بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ذكره ابن حجر رحمه الله هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، مستغربين، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهنالك لفظ آخر عند الإمام أحمد صحيح على شرط مسلم: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. قال: قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث فيه غلظة وشدة جرم من تسبب في عقوق الوالدين، بل من تسبب في أي أذية للوالدين. هنا قال: من الكبائر، وهذا يشير إلى أن الكبائر تتفاوت، فبعضها أشد من بعض. وبمجموع الأحاديث وما ورد من آيات في القرآن فإن الشرك من أعظم الكبائر، ثم يأتي بعده قتل النفس بغير حق والزنا وهكذا. ولكن هنا لما قال في رواية البخاري إن من أكبر الكبائر، فيه تقبيح وتغليظ وتشديد على هذا الفعل وهذا الجرم. وقوله من الكبائر يدل على أن الذنوب صغائر وكبائر. وقوله من الكبائر، الكبيرة هي الذنب الذي سماه الشرع كبيرة أو عظيما. وكذلك قال العلماء: الكبيرة هو الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا. وكذلك قالوا: الكبيرة هو الذنب الذي يترتب عليه عقوبة يوم القيامة. وقالوا: الكبيرة هو الذنب الذي ورد اللعن في فاعله. وكذلك قالوا: الذنب الذي ورد غضب الله سبحانه وتعالى على فاعله. فهذه كلها حدود وأوصاف للكبيرة. فهنا قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل، أي استغرب الصحابة، وهذا يدل على عظم هذا الأمر في نفوسهم، ويدل على سلامة فطرهم عندما استغربوا من هذا الفعل. هل يعقل أن الرجل يشتم أو يسب والديه؟ فقالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ وهنا تنويع في الألفاظ، قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، ثم قال: وهل يسب؟ وهنالك فرق بين السب والشتم. قال العلماء: السب أعم من الشتم، لأن السب قد يكون لعنا وقد يكون غير ذلك، أما الشتم فهو ما دون اللعن. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. وهذا يسمى العقوق بالسببية، أي العقوق بالأثر، والعقوق بالمآل، والعقوق بالنتيجة، أي ليس عقوقا مباشرا. فرجل اختصم مع رجل أو تشاحن معه، فسب الأول أبا الثاني، فسب أباه، فالذنب على الأول لأنه هو المتسبب في لعن أو سب أبيه أو أمه. وهنا قال: والديه، قد يشمل أحد الأبوين، أو قد يشمل الأب، أو قد يشمل الأم. فهنا قال: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه عدة هدايات. أولا، فيه التحذير من عقوق الوالدين بالتسبب، ومن باب أولى ابتداء، أي أصالة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل السب الذي يرجع على الوالدين وهو عقوق بالسببية جعله من الكبائر، فمن باب أولى عقوق الوالدين ابتداء كذلك من الكبائر. كذلك العقوق بالتسبب كما هو في هذا الحديث من الكبائر، ومنه شتم الرجل والديه. والشتم نوعان، إما أن يشتم الرجل والديه مباشرة، وهذا قد لا يكون موجود في زمن الصحابة لأنهم استغربوا واستنكروا السب السببية، ولكن قد يحصل في الأزمان المتأخرة أن يسب الابن أباه أو أمه لأجل حطام من الدنيا. وقد يدخل في هذا السب أو الشتم أمور فيها تقبيح للأم أو تقبيح للأب، كأن يقول الأب أو الأم للولد لا تذهب إلى المكان الفلاني أو لا تفعل هذا الأمر، فيقول لهم أنتم معقدون وأنتم لا تفهمون وأنتم لا تعرفون، فيبدأ بألفاظ يظن أنها ليست من قبيل السباب أو ليست من قبيل التأثيم، ولكن قد تدخل في هذا الباب، أي أن ينتقص من مقام الأب أو من مقام الأم، قد يدخل في هذا الباب. كذلك من الهدايات تحريم التسبب في أذية الوالدين، ليس فقط السب، بل تحريم كل فعل أو سبب يؤدي إلى أذية الوالدين أو إدخال الحزن في نفوسهما، يؤخذ من هذا الحديث كذلك. كذلك فيه عظم حق الوالدين، إذا كان العقوق بالسبب أو بالسببية من الكبائر فحق الوالدين عظيم جدا. كذلك فيه أن فطر الصحابة رضوان الله عليهم سليمة لأنهم استغربوا ذلك. كذلك تغليظ تحريم السب للوالدين مباشرة، ويجب على الولد وجوبا عينيا تجنب ذلك. كذلك من الهدايات تحريم سب آباء الآخرين وأمهاتهم، لأنه في الغالب قد يتسبب برجوع السب على أبيك أو أمك. كذلك لا يجوز للولد نبذ أباه وأمه بأشياء فيها منقصة، كما ذكرنا يقول أنتم كذا وأنتم بعقليات قديمة وأنتم لا تعرفون الأمور وأنتم لا تفقهون الأشياء، من هذه الألفاظ التي قد لا يعتبرها الابن أنها منقصة، وهذا لا يجوز. كذلك فيه قطع الذرائع، قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع، هذا الحديث يعتبر أصل وقاعدة في سد الذرائع، أي سد كل ما يوصل إلى الحرام، فإن كان هذا الفعل مباحا ولكن يوصل إلى الحرام فلا بد من قطع وسد هذا الفعل أيا كان. فيه دليل على جواز العمل بالظن الغالب، جواز العمل بالظن الغالب من أين يؤخذ؟ لأن هذا الرجل إذا سب أبا الرجل الآخر فقد لا يرد عليه، لا يشترط أن كل من يسب أباه أن يرد عليه، لكن هذا يحمل على الغالب. من تسبب لغيره بإثم تحمل وزره، من تسبب لغيره، هذا الأول هو المتسبب بعودة هذه الشتائم أو السباب على الوالدين، فهو يتحمل وزر ذلك، فكان فعله هذا من الكبائر. فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما أشكل عليه، الصحابة راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحصل ذلك وكيف يكون هذا من الكبائر؟ وهذا يؤخذ أن الطالب يراجع شيخه إذا أشكل عليه أمر أو مسألة عرضها أو طرحها الشيخ. فيه إثبات الكبائر وانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر كما ذكرنا. والهداية الرابعة عشر والأخيرة مشروعية النظر في مآلات الأفعال وبناء الأحكام عليها، أي أن الإنسان ينظر في المآل وفي النتيجة، إذا غلب على ظنه أن هذا الفعل مآله إلى منكر أو مآله إلى محرم فإن فعله يكون محرما، وهذا يؤخذ من هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.